قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعلم الذي يرتفع به العبد درجات مع إخلاصه لله سبحانه وتعالى، أصالة يتمثل في العلم بكتاب الله عز وجل، وفي العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الله سبحانه فيما يخص كتابه الكريم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقال في شأن سنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل ذكره: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فعلى مريد الرسوخ في العلم أن يتجه أولا إلى كتاب ربه الكريم وإلى سنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ينهل منهما ما استطاع ويغنم منهما ما قدر على اغتنامه: كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا العلم، أعني العلم بالوحيين الكريمين كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو أصل العلوم كلها وأفضل العلوم التي تقرب إلى الله على الإطلاق. هذا، وأذكر في هذا المقام بمقولة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: توشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر، قال عمر. فلا يعدل بقول النبي أبدا صلى الله عليه وسلم. قول ربنا ثم قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يعدل بهما قول. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا تقدموا قولا ولا رأيا في مسألة من المسائل حتى تعلموا قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلا يرفع أي صوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم أي قول على قول رسول الله بعد قول الله سبحانه وتعالى. فلذا لزمنا أن نقبل على الوحيين، وأحسن من قال: ما بعد التحفظات على قيله في جوانب، وعليك بالوحيين لا تعدوهما، واسلك سبيلهما بفهم جيد. فإذا تعذر فهم نص غامض فاستفتي أهل الذكر كالمسترشد، فعلينا بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأذكر في هذا المقام بمناظرة جرت بين الإمامين العالمين، الإمام الشافعي رحمه الله تلميذ محمد تلميذ الإمام مالك رحمه الله، وبين الإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهما الله. في أيهما أفضل، مالك أم أبو حنيفة؟ فقال الشافعي لمحمد بن الحسن: أناشدك الله، أصاحبنا يعني مالكا أعلم بكتاب الله عز وجل أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم، يعني أن مالكا أعلم بالكتاب من أبي حنيفة رحمة الله عليهما. قال: أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال محمد بن الحسن: بل صاحبكم، مقرا لمالك بالعلم بالسنة. فقال الشافعي رحمه الله: إذا كان صاحبنا يعني مالكا أعلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صاحبكم، فلم يبق إلا القياس. فإذا لم يكن عندك كتاب ولا سنة، فعلى أي شيء تقيس؟ على أي شيء تقيس؟ فكان لزاما أن نحصل قدر استطاعتنا ما تيسر لنا من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فناس كثير يتكلمون، وأئمة يذهبون ويجيئون، ولا نلتفت ولا نلوي على كبير قول إلا القول المدعم بكتاب الله سبحانه، أو المدعم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الله سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي أولي الأمر قولان، أحدهما الأمراء والثاني العلماء. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن مردة وصيرورة. فأكرر، يلزمنا دوما أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فبهما تترجح الأقوال وتتألق الآراء، لا تتألق إلا بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. وعجيب أمر قوم يذهبون إلى قول زيد وعمر دون الرجوع إلى كلام الله سبحانه، ودون الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب أمر هؤلاء الذين هاجروا الوحيين الكتاب العزيز والسنة المباركة، وذهبوا إلى قول زيد وإلى قول عمر دون ترطيب اللسان ودون غمر القلب بالكتاب العزيز والسنة المباركة. فيا هنيئا له من وفق للوحيين. وكما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المقبل على الوحيين يحصل في زمن وجيز علما غزيرا لا يحصله الذي ذهبت به المذاهب إلى كتاب كذا وكتاب كذا ليس فيهما نور الوحيين، فتضيع كثيرا من عمرك وأنت مبتعد عن الوحيين ولا تحصل كبير علم. أما الذي يحصل العلم بالوحيين ففي زمن وجيز يحصل علما غزيرا، في زمن وجيز يحصل علما غزيرا. فكان لزاما أن نتجه إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا حسن تلك الوجوه التي أحبت سنة رسولها صلى الله عليه وسلم ورطبت ألسنتها بذكره صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. وعرضا، لقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه تأريخ بغداد ما حاصله، أو في بعض كتبه، إن من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أنت تقرأ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ترطب لسانك بالصلاة عليه، فتمتثل بذلك أمر الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فضلا عن أن الله يصلي عليك بكل صلاة تصليها عليه على نبيه 10 صلوات، فضلا عن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليك مصليا مسلما. هكذا بعض الفضائل، وفضائل شتى تتأتى من دراسة سنة النبي عليه الصلاة والسلام: تصحيح معتقد، تهذيب خلق، أدب يتأدب به، فقه يتفقه به، دليل يستدل به، كل ذلك من سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. آذان تتفتح، أعين عم تتفتح، قلوب تتفتح، كل ذلك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أفئدة ترق بسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك بإذن الله. فكان لزاما أن نتجه إلى دراسة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما وراء ذلك من العلوم إنما تدرس لخدمة الوحيين. فإذا درسنا اللغة فإن دراستها لخدمة الوحيين، حتى نفهم كلام ربنا الذي نزل بلسان عربي مبين. وإن درسنا مصطلح الحديث فهو للوصول أيضا إلى معرفة الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضعيف أو المختلق أو المكذوب الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا سائر العلوم، إذا رمت الفقه، ما الفقه إلا توفيق بين أحاديث رسول الله واستنباط وإنزال النص في محله، وكذلك أصول الفقه، وكذا القواعد الفقهية منشأها كلها كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإلى دراسة السنة المباركة، ولا غناء لنا أبدا في فهم كتاب ربنا عن السنة المباركة، ولعل ذلك يأتي وقت موسع. فكم بينت السنة من مجمل، وكم خصصت من مطلق، أو كم قيدت من مطلق، كم أضافت، كم استثنت. فإذا قرأت الكتاب العزيز في باب الأطعمة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إذا اقتصرت على الآية الكريمة استبحت أن تأكل الذئاب والثعالب والحشرات والثعابين. لكن إن أعملت قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حرمت الكلاب من ثم. وكذا إذا قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، عرفت أن الحمير حرام، مع أنه لم يرد لتحريمها ذكر في الكتاب العزيز. وكذا في شتى الأبواب، في أبواب اللباس، إذا عمدت إلى قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، عمدت إلى إباحة الحرير وإباحة الذهب، ولكن السنة منعت من ذلك. كذلك في أبواب الرضاعة، في المحرمات من النساء، لم يذكر في المحرمات من النساء بالوحي المنزل على رسول الله القرآن إلا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لكن السنة أضافت يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فصيرت المحرمات من الرضاعة سبعا كالمحرمات من النسب. وهكذا في شتى الأبواب السنة مبينة، أبواب الديات، أبواب الفرائض التي هي المواريث، أبواب البيوع، لا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع المزابنة والملامسة، إلى غير ذلك من الأبواب. فكل باب نحتاج فيه إلى سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي قراءة: ومثله معه، وكل له توجيه. فكان لزاما أن نتجه إلى سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولما هو معلوم من أن أصح كتاب صنف في السنة هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فكان من الأجدر بنا والأولى لنا أن نقبل على هذا السفر الجليل الذي هو صحيح البخاري، نتدارسه نتأمله نستنبط ما في أحاديثه من أحكام، ومن ثم أيضا نعلم شيئا عن فقه أهل الحديث. فقد علمنا كثيرا عن فقه الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله، ولكن أهل الحديث أيضا لهم فقه يتمثل بعضه في تراجم الإمام البخاري التي ترجم بها للأحاديث التي يسوقها، أعني التبويبات التي يبوبها الإمام البخاري رحمه الله تعالى للأحاديث. أما عن البخاري، ولعل ترجمة تأتي له موسعة بإذن الله تعالى، فالبخاري وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، أبو عبد الله هي كنيته، والكنية اختص بها العرب دون غيرهم، فلا تكاد تشتهر في غير العرب أبو فلان. ورسولنا كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وأيهما أفضل، الكنية أم الاسم؟ الظاهر إجمالا أن الأمر راجع إلى الشخص المنادى، إذا كان يحب الاسم فالاسم في حقه أفضل، وإذا كان يحب الكنية فالكنية أو التنادي بها في حقه أفضل. ذلك لأننا في جملة أو في عمومات أمرنا بإدخال السرور على المسلمين. وإن كان البعض جنح إلى أن الاسم أفضل، واستدل قائله بأن الأنبياء جميعا ذكروا في الكتاب العزيز بأسمائهم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إلى غير ذلك. قال هذا القائل: ولم يذكر في الكتاب العزيز بالكنية إلا أبو لهب، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. ولكن هذا مستدرك عليه، فإن النبي قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ومن الصحابة من لم يكد يعرف إلا بكنيته كأبي بكر الصديق رحمه الله تعالى، وكأبي هريرة رضي الله أبو بكر رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه، وأبو ذر رضي الله عنه، وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، وغير هؤلاء كثيرون لم تكد تعرف إلا كناهم، وإن كانت أسماؤهم معروفة بلا شك، وكذا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقل من الناس من يعرف أن أم سلمة اسمها هند، وقل من الناس من يعرف أن أم حبيبة اسمها رملة، قل من الناس من يعرف هاتين الزوجتين إلا بالكنين. فالأمر كما أسلفت واسع. قال الشيخ الإمام، الشيخ شيخ علم تطلق أحيانا على من ساد في فن من الفنون، تقول هذا شيخ كبير، قيدتها بالكبير لكونه شيخ في السن، شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. قالته المرأتان في قصة موسى عليه السلام إذ ذهب إلى بلاد مدين. فالشيخ قد يكون شيخا لتقدمه في السن، وقد يكون شيخا لتقدمه في العلم، وقد يكون شيخا لثرائه في المال، وقد يكون شيخا لتقدمه في مهنته. فيقولون على سبيل المثال شيخ الصاغة، أي شيخ تجار الذهب، وشيخ البزازين، شيخ تجار الأقمشة، وشيخ في كل مهنة لها شيخ، تقيد المشيخة بالمهنة. فهناك شيخ في العلم، شيخ في المال، سراؤه. فلذلك يقولون في بعض دول الخليج الشيوخ، يعنون أصحاب الأموال أو أصحاب المناصب. فقد تقيد بالعلم، وقد تقيد بالسن، وقد تقيد بالمال، وقد تقيد بالمنصب، وقد تقيد بالمهنة، إلى غير ذلك من التقييدات. لكن هنا في شأن البخاري رحمه الله تعالى قيد هي مشيخة في العلم. قال الشيخ الإمام، الإمامة هنا إمامة في العلم أيضا، وكذا إمامة في الدين. والإمامة هذه درجة عالية حدث لصاحبها السبق على غيره، حدث لصاحبها السبق على غيره في باب من الأبواب. إمامة في الدين، إمامة في الطب أحيانا لأهله، إمامة في الهندسة لأهلها، إمامة في التجارة لأهلها. لكن الإمامة المحمودة إمامة في الدين، في التقى والورع. وسمى أئمة في الشر عياذا بالله منهم. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أما الإمامة هنا إمامة في الدين والعلم، وتلك التي في الدين والعلم نالها إبراهيم عليه السلام. قال تعالى إني جاعلك للناس إماما. هذه الإمامة نالها بماذا؟ نالها بالصبر على التكاليف الشرعية التي كلف بها، وعلى الأذى الذي أوذاه في سبيل الله، وهو صابر على أوامر الله سبحانه وتعالى. وكما قال الإمام مالك رحمه الله، قال لن تنال الإمامة إلا بالصبر واليقين، مستدلا بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة لا تظن أنها تأتيك وأنت نائم، أو أنت تطعن في الناس وأهمك الطعن في الناس، أو أنت كسول، لا، بل تأتي بالحرص على النافع والاهتمام بنفسك ورفعتها وتعلمها وتحصيلها. لقد كان عبد الله بن عباس الذي كان إماما في التفسير، وقبل أن يؤهل لتلك الإمامة، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وبرك عليه، دعا له صلى الله عليه وسلم، لكن كان مجدا مجتهدا. يقول كنت أقف على باب جابر بن عبد الله في الليلة شديدة البرد شديدة الرياح تسفي الرياح على وجهي الرمال، فأطرق الباب في شدة البرد وشدة الريح، فيخرج لي جابر بن عبد الله صاحب رسول الله يقول: ما أتى بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: جئت ألتمس منك علمك في باب كذا وكذا. فيقول: يا ابن عم رسول الله، هلا جلست في بيتك ونحن نأتيك؟ فأقول: لا، إنما يؤتى للعلم. وكان يتلقى الركائب، ركائب العلماء كزيد بن ثابت رضي الله عنه، يأخذ بلجام دابته، يأخذ بلجام دابته ويبركها، فيقول له هذا الصحابي الجليل العالم بالفرائض: يا ابن عم رسول الله، دع عنك لجام الدابة. فيقول: لا، إنما هكذا نفعل بعلمائنا وأمرائنا وعظمائنا. وقف على قبره لما مات وزيد بن ثابت يدفن، فرأى التراب ينهال على قبره، فقال وبكى: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد دفن اليوم علم كثير. ولذا ولاجتهاد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع توفيق الله له ببركة دعوة الرسول، قال عدد من العلماء: رأينا ابن عباس مقبلا في موسم الحج معه موكب يتبعه، ومعاوية أمير للمؤمنين معه موكب يتبعه. هذا الموكب يتبع ابن عباس لتعلم العلم منه، وذاك موكب يتبع معاوية رضي الله عنه لما يتبع الناس الأمراء للحاجات التي يريدونها. ويقول البعض: ولموكب عبد الله بن عباس أهيب وأجل في القلب. يقول الراوي: لقد رأيت ابن عباس يفسر سورة النور في الموسم، موسم الحج، وكأن وبيص النور يشيع من جبينه. لقد رأيته يفسرها تفسيرا لو سمعته الفرس والترك والديلم والروم لأسلموا، رضي الله تعالى عنه. فالإمامة لا تظن أنها تنال بالكسل، ولا تظن أنها تنال بخوضك مع الخائضين، ولا تظن أنها تنال باللغو وكثرة النوم. كلا، بل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الشيخ الإمام الحافظ: تجشم قوم تعريف الحافظ، فقال فريق إنه من يحفظ 100,000 حديث، وقال آخرون من يحفظ 50,000، وقال آخرون بل 100,000. وكل هذه اجتهادات للعلماء، والحاصل أنه كثير الحفظ، والله أعلم. أبو عبد الله تقدمت الكلام على الكنية، فكنية البخاري أبو عبد الله. أما عن اسمه فاسمه محمد، فجمع بين أمور طيبة: كنيته أحب الأسم بحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، اسمه محمد اسم رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن إسماعيل. وأثبتنا الوصلة بين الولد وأبيه، وكما سلف فإن من أهل العلم من قال إن إسقاط الوصلة بين الأب والابن كان من فعل الأدعياء في أوروبا الكافرة. الولد الدعي الذي هو ولد الزنا كان يقال فلان فلان، فلما والولد للصلب يقال فلان ابن فلان. فلما غلب الأدعياء في أوروبا على غيرهم أسقطوا الوصلة من جميعهم. أما نحن فكما لا يخفى، محمد بن عبد الله، عمر بن الخطاب، زينب بنت جحش، عائشة بنت أبي بكر، وهكذا، ومريم ابنة عمران. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، وهناك إضافة أخرى في النسب: ابن بردزبة البخاري. قالوا: وبردزبة هذا جد البخاري الأبعد، يذكر أنه كان فارسيا وعلى دينهم، ولكن ولده أعني ولد بردزبة الذي هو المغيرة جد الإمام البخاري جد أبيه، أسلم على يد اليمان الجعفي، أسلم على يد رجل يقال له يمان الجعفي، فأصبح المغيرة مولى الجعفيين، مولى الجعفيين بمعنى أنه إذا مات ولم يكن له وارث يرثه الجعفيون. والتفسير المولى لها ترى إخشاء لها أبواب أخر إن شاء الله تعالى. قال الإمام الحافظ الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى. أما عن البخاري فهو من بلاد بخارى رحمة الله عليه، ولد ومات أبوه في صغره فنشأ يتيما رحمة الله تعالى عليه مع أمه ومع أخيه أحمد ابن إسماعيل رحمة الله عليه، فخرج أخوه وأمه وهو معهم إلى الحج، فوصلوا إلى مكة، فبعد الحج ظهر للبخاري أن يبقى في مكة يتعلم منها العلم الشرعي، يتعلم فيها العلم الشرعي، فرجعت أمه ورجع أخوه أحمد إلى بلادهما، ومات أخوه أحمد وبقي البخاري في مكة زمنا يتعلم العلم الشرعي. الشاهد أن أباه مات وهو صغير رحمه الله، ولكن الذي يحفظ والذي يسلم هو الله. فرسولنا الأمين نشأ يتيما، والصديق يوسف عاش سجينا صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم، وموسى عليه السلام حملت به أمه في وقت اعتراها الرعب من تذبيح الأبناء واستحياء النساء، ولكن دوما ليكن لنا على بال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فكم من شخص كان مع أولاده ولم ينتفع به أولاده، فنوح عليه السلام يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولكن يشاء الله لابن نوح أمرا آخرا. أعود قائلا نشأ البخاري يتيما وله ترجمة موسعة إن شاء الله تعالى فيها الدلالة على سعة حفظه وإتقانه، وفيها شيء مما مر به من المحن. فلا تسلم الدنيا لأحد، فما سلمت لأحد أبدا دنيا، ورسولنا قد مرت به من الفتن ما مر، والخليل إبراهيم كذلك، والكليم موسى كذلك، والصديق يوسف كذلك، وسليمان ابتلي بنصف إنسان كمولود له. لا تسلم الدنيا لأحد، لا تسلم الدنيا لأحد، بل قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال تعالى لتركبن طبقا عن طبق. ولم يسلم البخاري أيضا من خصوم خاصموه، ومن منفرين نفروا عنه، وتلك سنة جارية في الخلق أن نعم الله سبحانه تجد لها حسادا، وكلما ازدادت النعم ازداد الحساد للشخص. بل الله قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى في شأن أهل الإيمان لما أنعم الله عليهم بالإيمان قال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. وإخوة يوسف ومن هم من الفضل والمنزلة حسدوا أخاهم، فجرت للبخاري ابتلاءات تلو ابتلاءات، وأخرج من بلد إلى بلد أخرى حتى وافته المنية وفي أرض غربة رحمه الله تعالى، بعد أن عاداه من عاداه وشوش عليه من شوش عليه وآذوه بسبب مسألة في المعتقد يأتي الحديث عنها بتفصيل إن شاء الله تعالى. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، وسبحان الله وعند البخاري وقفة، صدق الله إذ قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فالبخاري ليس بعربي الأصل، إنما من بخارى، ومسلم ليس بعربي الأصل، إنما هو من نيسابور، والنسائي كذلك من نسأ، وابن ماجة من قزوين، والترمذي من ترمز، وأبو داود من سجستان، كلهم ستتهم أصحاب الكتب الستة ليسوا بعرب، صدق الله إذ قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، صدق الله إذ قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيهني أن له من وفق، يهني أن له من رزق الإيمان ورزق العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: فيشرع لنا ويستحب لنا أن ندعو لمن سبقونا، أن ندعو لمن سبقونا، فإذا ذكرنا عالما أو ذكرنا مسلما قد أفضى إلى ربه علينا أن نترحم عليه، علينا أن ندعو الله له حتى نمتثل أمر الله سبحانه أولا، وكذلك يؤمن ملك على دعائنا فضلا عن رحمات تصل إلى من ندعو بإذن الله إلى من ندعو له. قال الله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا ذكرت ميتا أبا أخا عالما شيخا ترحم عليهم، تساب وتكرم، وهم أيضا بإذن الله يصلهم خير من دعائك بإذن الله فضلا عن امتثالك لأمر الله سبحانه. قال: باب كيف كان بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن تقرأ باب بالتنوين كابتداء مبتدأ وبعد ذلك يكون الخبر، أو تكون على الإضافة، أو تكون على الإضافة باب كذا وتكسر ما بعدها. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا صدر البخاري كتابه ببدء الوحي، ولم يتعرض لما كان قبل الوحي من إرهاصات، أعني بالإرهاصات المقدمات، فكانت ثم مقدمات بين يدي مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتعرض لها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إنما قال: باب بدء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما قبل ذلك من نشأة رسول الله، من مولد رسول الله، من نشأته في صباه، من نشأته في شبابه، كل ذلك لم يتعرض له البخاري هنا، إنما ساق الصحيح أو بدأ الصحيح بكتابه كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن البخاري رحمه الله وسم كتابه بالجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأفعاله. فهذا الوسم بالجامع الصحيح المسند يفهمنا شيئا أن ما لم يأتي به البخاري مسندا ليس على شرطه، إنما الذي على شرطه ما كان موصولا منه إلى قائله بالسند، سواء كان القائل صحابيا أو كان القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان القائل دون ذلك. لكن الجامع المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأفعاله، هذا الذي يكون على شرط البخاري رحمه الله تعالى. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضا يذكر العلماء أن البخاري رحمه الله استفاد في تصنيف كتابه أو كان سببا لتصنيف كتابه كلمة طيبة أتت أكلها بإذن ربها، سمعها من إسحاق بن راهوي الذي يقول عنه الإمام أحمد: إسحاق عندنا إمام. فقال إسحاق أمام البخاري كلمة علقت في ذهن البخاري، قال: ليت شخصا يجمع لنا الثابت الصحيح من سنة رسول الله، ليت شخصا يجمع لنا الثابت الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الكلمة كانت سببا علقت بذهن البخاري، فشمر عن ساعد الجد الجد مستعينا بالله لتصنيف هذا الكتاب. وكانت قبله كتب لكن لم تكن كالبخاري في نظامها ولا في إتقانها، فكانت هناك كتب للربيع بن صبيح عبارة عن كتيبات في مواضيع، أو لسعيد بن أبي عروبة أو للثوري أو لغير هؤلاء. وبعد توسع البعض في أحاديث الأحكام فصنف الموطأ، وكان في زمانه يكاد أن يكون أعظم كتاب جمع أحاديث الأحكام في بابه، أحاديث الأحكام في بابه. ثم حدثت توسعات بعدهما، لكن لم يعتني كثير منهم بصحة المادة الحديثية التي يقدمها، إلى أن جاء البخاري فعقل كلمة إسحاق بن راهوية رحمه الله وبدأ في تصنيف الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأفعاله. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.